أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن المعادن موجودة مستقلة لا ترتبط بالأرض، موجود مستقل في الأرض كالأشجار، فإن الأشجار ليس جزء الأرض، فإنها موجودة مستقلة، وكذلك المعادن فإنها موجودة مستقلة، ومن يملك الأرض لا يملك المعادن، وملكية المعادن بحاجة إلى دليل، ولا سيما إذا كان ملكية الأرض بالإحياء. ومن هنا نفرق بين ملكية الأرض وملكية المسلمين للأراضي المفتوحة عنوة، وسوف يأتي الكلام فيها. فإن المسلمين يملكون تلك الأراضي بتمام ما فيها من المعادن والأشجار والبنايات وما شاكل ذلك، فأما المحيي لا يملك إلا الأرض. بل ذكرنا أن المحيي لا يملك الأرض أيضا، فإن رقبة الأرض ملك للإمام عليه السلام، فإن الأراضي المواهات من الأنفال وملك للإمام عليه السلام. إذا كان الإحياء بعد تشريع الأنفال فالمحيي لا يحصل على الملك، فإن الإحياء بعد تشريع ملكية الأنفال في الشريعة المقدسة فالإحياء يوجب علاقة المحيي بالأرض على مستوى الحق، فإنما يملك المحيي الحياة في الأرض كالأشجار والزراعة والبنايات، فإنها ملك للمحيي، فالمحيي إنما يملك الحياة على الأرض. وحيث إن هذه الحياة متعلقة بالأرض فالأرض مورد لحق المحيي، فما دام المحيي لم يرفع اليد عن حياة الأرض أي عن البنايات وعن الأشجار وعن الزراعة فليس لأحد أن يزاحمه في الأرض، لأن الأرض متعلقة لحق المحيي. وإن كانت رقبة الأرض ملك للإمام عليه السلام إذا كان الإحياء بعد تشريع الأنفال وأما إذا خربت البنايات وهدمت وزالت الأشجار والزراعة والمحيي لم يقدم على البنايات من جديد ولم يقم بالزرع ولا بالتشجير جديدا، يجوز لغيره أن يقوم بذلك، لأن المحيي لم يملك العرج على عرج من كل الإمام عليه السلام المحيي إنما ملك الحياة والحياة قد زالت قد زالت عن العرج فإذن العرج ليست متعلقة لحق المحيي متعلقة لملك المحيي فيجوز لغيره أن يقوم بالبناء أو يقوم بالتشجير أو يقوم بالزراعة يقوم بذلك فمن أجل ذلك لا يملك المحيي المعادن فضلا لا يملك الأرض فضلا عن المعادن فيها سواء أكانت المعادن على وجه الأرض أم في الطبقة الأولى من الأرض أم في الطبقة الطبقة أعمق الأرض لا فرق من هذه الناحية فعلى جميع التقادير لا يملك الأرض ولا ما في الأرض لا يملك ذلك وإنما الكلام في أن المعادن من الأنفال كالعرس أو أنها ليست من الأنفال المعروف والمشهور بين الأصحاب أن المعادن من الأنفال فقد استدل بذلك بمجموعة من الروايات وعمدتها موثقة إسحاق بن عمار وقد ورد في هذه الموثقة أن القرى التي هدمت وخربت وانجلى أهلها فهي من الأنفال والأرض التي لا رب لها فهي من الأنفال إن أراضي الموات أو الأراضي المحياة طبيعيا فإن هذه الأراضي لا رب لها فهي من الأنفال يعني أنها ملك للإمام عليه السلام أما الأراضي التي في ملك شخص آخر ثم ذكر في هذه الموثقة والمعادن من الأنفال فهل يمكن الأخذ بإطلاق هذه الموثقة وأن المعادن مطلقة من الأنفال سواء كانت في الأراضي التي هي ملك للإمام عليه السلام كأراضي الموات والأراضي المحياة طبيعيا والأراضي التي انجلى أهلها التي هي من الإمام فالمعادن الموجودة في تلك الأراضي من الأنفال وملك للإمام عليه السلام وأما المعادن الموجودة في ملك فرد خاص أو في ملك المسلمين فلا دليل على أنها من الأنفال لا دليل على ذلك فإن الموثقة وإن كانت صحيحة من ناحية السند إلا أنها مجملة من ناحية الدلالة على تفصيل ذكرناه في أراضينا في كتابنا الأراضي أن الموثقة مجملة من ناحية الدلالة فلا إطلاق لها والقدر المتيقن أن المعادن من الأنفال إذا كانت في أراضي الموات أو الأراضي المحياة طبيعيا أو في الأراضي التي انجلى عنها أهلها وتركها أو في رؤوس الجبال أو ما شاكل ذلك أي في الأراضي التي تكون ملكا للإمام عليه السلام المعادن الموجودة فيها من الأنفال وملك للإمام عليه السلام وأما المعادن الموجودة في ملك خاص فلا دليل على أنها من الأنفال وكذلك المعادن الموجودة في أراضي التي هي ملك للمسلمين كالأراضي المفتوحة عنوة لا دليل على أنها من الأنفال ومقتضى الأصل العملي أيضا أنها ليست من الأنفال وكذلك السيرة أيضا قد جرت على ذلك على إحياء على استخراج المعادن بدون إذن الإمام عليه السلام فلو كانت من الأنفال ومن كل الإمام عليه السلام فلا يجوز استخراجها بدون إذن صاحب المعادن لا يجوز ذلك وتفصيل كل ذلك موكول في كتابنا الأراضي ومن هنا قلنا أن المعادن من المشتركات بين المسلمين ولكل فرد حق استخراج المعادن كالمياه كما أن المياه من المشتركات غاية الأمر المياه لا بد من ملاحظة الأقرب فالأقرب فإن الأقرب إلى مصدر المياه هو يأخذ بمقدار حاجته ولا يجوز له أن يأخذ أكثر من حاجته لا بد من إطلاق سراح المار إلى الطبقة الثانية والثالثة وهكذا وأما إذا كان نسبة الناس إلى الماء على نسبة واحدة فعندئذ لا بد من التقسيم بينهم واستفادة كل منهم بمقدار حاجته على تفصيل ذكرناه هناك فإذا حال المعادن كحال المياه كما أن المياه من المشتركات وكذلك المعادن أيضا من المشتركات وأما من حفر لأجل استخراج المعادن كما إذا كان المعدن في أرض غيره لا يجوز الحفر في أرض الغير إلا بإذنه أما يجوز أن يحفر من أرضه إلى أن وصل إلى عمق أرض الغير فإنه لا يملك عمق أرضه ويستخرج المعادن كما يستخرج الماء من عمق أرض الغير ولا مانع من ذلك الذي حفر هو مالك للحفر فإنه أحيا ذلك إن متعلق لحقه ولا يجوز لغيره أن يتصرف فيه أن يقوم بإخراج المعدن من حفره لا يجوز ذلك للغير، فإنه إما مالك له أو متعلق لحقه، فإنه يصدق أنه أحيا ذلك لاستخراج المعادن. بقي هنا شيء نتكلم.